محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، دليل الرابع من أدلة الاستصحاب اللي هو أهم الأدلة، الشيخ المظفر يعبر عنه تبع الشيخ الأنصاري بعمدة الأدلة. بالأمس أنا أشرت إشارة بسيطة إلى أول مسألة يشير إليها الشيخ الأنصاري في قضية الأخبار. قال أن هذه الأخبار رغم كثرتها لأنها كثرة بلا فائدة. لماذا شيخنا الأنصاري كثرة بلا فائدة؟ قال لأن الصحيح منها ليس ظاهر في دلالته على الاستصحاب، ولأن الظاهر في دلالته على الاستصحاب ليس صحيح. إذن يبدو أن بحسب كلام الشيخ الأنصاري أن كل الأخبار الواردة في الاستصحاب إما تعاني من مشاكل سندية أو تعاني من مشاكل ماذا؟ دلالية. ثم الشيخ الأنصاري يستدرك بعد أن أشار إلى هذه المشكلة، يستدرك يقول لكن هذه الأخبار بهذه الكثرة يمكن أن تتعاضد فيما بينها فيشد بعضها بعضا. يعني الضعيف يمكن أن يجبر بالقوي ما كان ضعيف من ما كان يعاني من مشكلة دلالية، يمكن أن يجبر بالسند الصحيح، وما كان يعاني من مشكلة سندية يمكن أن يجبر بالدلالة القوية الواضحة. وأعتقد هسه أقول، لست لا أقول ذلك جازما، أعتقد هذا ينسجم بالكلام بعد واضح مع مسلك الشيخ الأنصاري، وأنا كررت هذا الكلام. الشيخ الأنصاري بن مبناء الأصول الفقهي أن الوثوق هو المقدم، يعني إذا اجتمعت روايات كثيرة كانت تعاني من مشاكل، فضم الضعيف إلى الضعيف ينتج ماذا؟ وثوقا، وهذا كافر. هذا أنا أشرت لهذه النقطة والتي عليها ابتنت المكاتب، وأكرر هذه النقطة لأهميتها. أخوة إن شاء الله عندما يدرسون أو درسوا المكاتب راح يلاحظون في مائد في كتاب الرسائل عن باقي الكتب الفقهية أن الشيخ الأنصاري في المكاتب يحاول أن يحشد أقوال كثيرة للعلماء، حتى هذه الأقوال الكثيرة وإن كل واحد منها على حدة لا يعد حجة يمكن اتباعها، إلا أنها بضم بعضها إلى البعض يمكن أن نصل إلى مرحلة من الوثوق. الشيخ الأنصاري يأتي ويطبق هذا على أدلة الاستصحاب فيقول هذه الروايات الكثيرة وإن كانت تعاني مما تعاني بعد بضم بعضها إلى البعض الآخر يمكن أن ننتهي إلى مقبولية هذه الرواية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أخوان، الشيخ الأنصاري تابعه على ذلك الشيخ المظفر راح يذكر نحوين من الروايات. الروايات الأولى نعبر عنها بالروايات العامة. شنو الروايات العامة التي تفيد ماذا؟ حجية الاستصحاب مطلقة على اختلاف الموارد والموضوعات. بالي يذكر ثلاث روايات لزرارة، ورواية لمحمد ابن مسلم، ومكاتبة هذه في تحت عنوان الروايات العامة. ثم يذكر هيك بالي يعني هو يعبر عنها روايات خاصة، لكنه لا يذكر إلا رواية واحدة تثبت الحجية للاستصحاب، لكن لا في جميع الأبواب والموارد، بل في بعض الموارد الخاصة. ضم هذه إلى تلك يمكن أن ننتهي إلى نتيجة أن الاستصحاب ماذا؟ هذه الملاحظة الثانية، هذه كلها ملاحظات قبل الشروع في مناقشة الأخبار. الملاحظة الثالثة المهمة يطلق على زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه، يطلق عليه المنظر منظر الاستصحاب، لأن العلماء اهتموا كثيرا بروايات زرارة حتى صارت اصطلاحا. هذه راح تشوفون، راح نتناول ثلاث روايات في زرارة كلها تدور في فلك واحد اللي هو إثبات الحجية الآن راح نتناول الخبر الأول، هو خبر زرارة. هذا الخبر الأول شيخ طريقته في البحث هكذا، يذكر الرواية أولا ثم يقول بحث في فقهها، هذا فقه الرواية عبرون عنه، ثم ثانيا في كيفية الاستدلال بهذه الرواية، ثم ثالثا في الاعتراضات والإشكالات التي أوردت على الرواية وكيفية ردها. راح نذكر ثلاثة اعتراضات. الشيخ المظفر إن شاء الله يحاول دفعها جميعا. أول مشكلة تواجهنا، أنا قبل ما أقرأ الرواية لنكون نقرأ الرواية، أول مشكلة تواجهنا في هذه الرواية أنها ماذا؟ مضمرة. والواضح عند الأخوة المضمرة هي التي لم يذكر فيها الإمام عليه السلام سألته أو قال. وهنا احنا الرجاليون قالوا في مثل هذه الموارد عندما لا يذكر اسم الإمام عليه السلام هذا يدعونا نشك، يدعونا إلى الشك، قد يكون الراوي سأل الإمام وقد يكون ماذا؟ سأل شخصا آخر، هذا احتمال وارد، احتمال أن المسؤول ليس هو الإمام بل ماذا؟ شخص آخر غير الإمام. هذا راح يخلينا مجرد وجود هذا الاحتمال أحكي عن المضمرات بشكل عام، وبعدها أرجع إلى قضية زرارة رضوان الله تعالى. المضمرات بشكل عام إخوان لعدم التصريح باسم المسؤول باسم الإمام عليه السلام، هذا يدعو إلى أننا نحتمل، أقول مجرد احتمال، نحتمل أن هذا المسؤول قد يكون الإمام وقد ماذا؟ قد لا يكون الإمام بل شخص آخر سؤل. هذا المبحث الرجالي إن شاء الله واضح عند الأخوة. هذا لهذا السبب رفضت المضمرات ولم يعول عليها في الاستدلال الفقهي. نعم استثنيت بعض المضمرات، منها مضمرات زرارة. ما هي الخصوصية؟ واضح الأخوان وين راح أتكلم. احنا قلنا أن المضمرات بشكل عام ماذا؟ معتبرة أم غير معتبرة؟ غير معتبرة. لماذا؟ للجهل بالمسؤول، وهذا قد يدعونا إلى احتمال أن المسؤول ليس هو المعصوم عليه السلام. في خصوص بعض المضمرات كمضمرات زرارة، الأصوليون الرجاليون لهم كلام آخر، قالوا مثل زرارة اللي هو من أفقه أصحاب الأئمة عليهم السلام، بعد واضح كلام عن زرارة وعن محمد بن مسلم أعتقد لا طائل فيه، واضح بعد هذا الرجل ثم ناقشوا في مثل جابر ابن يزيد خوف كلام يذكر، لكن مثل زرارة مثل محمد بن مسلم حتى الكلام في وثاقتهم أو عدم وثاقتهم هذا معيب بعد خوف. مضمرة الزرارة قالوا لأن زرارة من أفقه أصحاب العلم عليهم السلام، فعندما يسأل عن شيئين لا يعقل ماذا؟ أن يسأل من غير الإمام. لماذا؟ لأنه من أفقه الأصحاب. فهو الإنسان العالم إنما يسأل من هو من؟ من هو من؟ أعلم منه. السائل إذا كان بهذه المنزلة العلمية الكبيرة قبل المناسب ماذا؟ أن يسأل من هو أعلم منه. والأعلم بعد من زرارة من؟ قبل المحصول هذا. هذا واحد. ثانيا أنا أذكر مجموعة من الخصوصيات اللي تدعون لقبول مضمرات زرارة. القضية مو قضية إخوان عواطف، ولا قضية محسوبيات، ولا قضية واسطات، ولا قضية رشوات. لماذا نقبل بمضمرات زرارة ولا نقبل بمضمرات فلان من الأصحاب؟ أقول لخصوصيات كثيرة. الخصوصية الأولى أن زرارة من أفقه الأصحاب الأئمة عليهم السلام، وشأن العالم أن يسأل من هو ماذا أعلم منه. فبالتالي زرارة عندما يسأل يسأل الإمام عليه السلام. هذا واحد. ثانيا الناس اعتادت عندما ينقل زرارة الخبر تسأل البراء لو تعلم أن المسؤول هو الإمام. المسؤول هو الإمام، لهذا مقتضى الأمانة عنده في زرارة أنه لو سأل غير لو سأل سمعوني ماذا لو سأل غير المعصوم المفروض ماذا يبين أنني لعمي ترى لا تتوهمون، أنتم تعودتم أنني أنقل لا أنقل إلا عن المعصوم عليه السلام، لكن في هذه الرواية تحديدا أنا لم أسأل الإمام وإنما سألته محمد بن مسلم. مقتضى الأمانة في زرارة ماذا؟ أنه لو سأل غير الإمام المفروض يصرح به. هذا ثالث. ثالثا بالنسبة للرواية التي نتحدث عنها، الطريقة التي ألف بها الكلام، طريقة سبك الكلام، طريقة نظم الكلام، هذه لا تصدر من إنسان عادي في كلمات معدودة محدودة بينة قاعدة أصول. بعد تدرون هم سادة الفصحاء والبلغاء. هذا حتى طريقة نظم الكلام توحي بأن المسؤول ليس شخصا ماذا عاديا بل هو معصوم. إذا كان الأمر كذلك هسه زرارة ليش أخرنا؟ خلانا نصرف هذا الوقت وخلى العالم دائخة بالمضمرات. خب بدل ما يقول سألته شيل الهاء ويخلي الباقر الصادق عليه السلام. هذا هم سوى اضطراب وسوى أخذ ورد وقيل وقال. خب المفروض هاي بعد بشكل عام ما هو سبب الاضمار في روايات أهل البيت عليهم السلام؟ أعتقدها موافع عند الأخوة. الإضمار إخواني لأسباب، من أبرز أسباب ماذا؟ التقية، ذلك الظرف المو طبيعي اللي كان يعيش الأئمة عليهم السلام. هذا اضطروا إلى عدم التصريح بالمسؤول. هذا واحد. ثانيا لعل أيضا من الأسباب البارزة في الإضمار هاي قضية المشكلة الكبيرة اللي هي مشكلة ماذا؟ تقطيع الرواية. تدرون زرارة عربي بعد، والعربي بعد واضح طبعا عندما يطبق قواعد الكلام. عندما هسه أسأل الأخر أقول مثلا سألت شيخ عماد عن أوضاع بغداد، شو أقول ببره؟ أقول وسألته عن أوضاع مثلا منطقته، لو أقول وسألته شيخ عماد عن، يقول له أنت شنو داعي تكرر شيخ عماد؟ درينا أنت تخبصتنا بشيخ عماد، درينا أنت. إذن خصوصا أخواننا نحن ما نحكي عن 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 راوي عادي، بل نتحدث عن ماذا؟ عن عن فقيه عالم راوي، اللي هو مثل زرارة، مثل زرارة بعد من يلتقي بالإمام خب يستغل ذلك الوقت الثمين، بعد يطرح عليه أسئلة مو في باب واحد بل في أبواب مختلفة. زرارة كان يستغل لقاء بالإمام ليطرح أسئلة في أبواب مختلفة، يشرق ويغرب. لهذا لما جاء مثل صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية، ماذا فعل؟ بدأ يقطع الرواية، يضع الجزء الخاص بالحج في كتاب الحج، الجزء الخاص بالصلاة في كتاب الصلاة، الجزء الخاص بالطهارة في كتاب الطهارة، وهكذا. بعد صاحب الوسائل عندما ينقل خب مو يقول عندما ينقل مقطع، ينقله بما بحسب ألفاظه المذكورة حياتنا وسألته. لكن لو حافظنا احنا على الروايات لما وقعنا في مشكلة الضمان وأسبابه. بالنتيجة أقول لأن المسؤولة، لأن السائل زرارة، ولأن زرارة أمين لا يخون، ولأن طريقة سبك الكلام لا تنوع عن شخص عادي، لهذه الأسباب نحن من البداية نرفع هذه المشكلة، نقول هذه المشكلة كلا مشكلة نتجاوز عنها، نصفح عنها. بل يؤيد أن الشيخ يذكر مؤيد، راح أطرحه أنا، وليش اعتبرت هذا المؤيد ولم اعتبره ماذا؟ دليل، وإن شاء الله الأخوة يميزون بين المؤيد والدليل. المؤيد هذا أن الشيخ أو السيد السيد محمد مهدي بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية عندما يأتي على هذه الرواية لا يأتي بها مضمرة، بل ينسبها إلى ماذا؟ زرارة عن الباقر عليه السلام. أقول هذا ممكن أن يكون ماذا؟ مؤيد، إلى أن المسؤول ليس مجهولا، بل المسؤول إمام، وهم مو كل إمام، وإنما خصوصا الباقر عليه السلام. أقول ليش اعتبرت أنا هذا كلام سيد محمد مهدي بحر العلوم مؤيد لا دليل؟ أحسنتم، أقول أحسنتم، أقول لأن تنشر، لأن مثل السيد قدس الله نفسه الزكية من التالي لا يعد كلامه حجة ودليل. نعم، ماذا يعد؟ هذا إن شاء الله واضح. هم أنا راح أدفع شبهة من البداية أخوان، هذا مطلب أعتقد هم هدية من خادمكم للأخوة، خاف مطلب ما إحنا قصرنا ويا الأخوة، مازحنا وأدينا بعض الأخوة بالمزاح خاف. هاي الروايات الخمسة الأربعة مع المكاتبة، إحنا قلنا الشيخ راح يذكر صنفين من الروايات، روايات عامة وروايات ماذا؟ خاصة. وقل شنو المراد بالعامة؟ هي التي تتحدث عن اليقين مطلقة في على اختلاف الأبواب. أقول إحنا عندما نطالع هذه الروايات اللي أنت سميتها عامة، نجدها لا تتحدث عن مطلق اليقين، اليقين على اختلاف الأبواب والموارد، بل نجدها تتحدث عن موارد مخصوصة. مثلا الرواية الأولى التي بين يديك تتحدث عن من تيقن بالوضوء، بالتالي هذا الإشكال أخوان إشكال سيال، راح يأتي على الرواية الأولى والثانية وهكذا. أريد الأخوة ينقون أسماعهم حتى بالتالي إحنا مو قلت الثلاث إشكالات، فأنا بعد حتى أبطل من واحد من هذه الإشكالات أو لا هذا إشكال هذا الإشكال هذا. أنت تدعي بأن القسم الأول هو روايات عامة، وسألناك ما المراد بالروايات العامة، قلت هي الروايات التي تتحدث عن حجية اليقين مطلقة. شنو المراد بالمطلق؟ مطلقة على اختلاف الأبواب والموارد. نقول معترضين عليك يا ذل، مثل هاي الرواية الأولى لا تتحدث عن اليقين بما هو يقين، بل تتحدث عن يقين مخصوص اللي هو اليقين في من تيقنه بوضوعه كما سيأتي في الرواية الأولى عندما نبحث في فقهها. كشلون تقول الروايات ها هنا الجواب أخوان؟ الجواب الأولي أن المورد ماذا؟ لا يخصص الواحد. صحيح مورد المورد 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 الرواية ماذا؟ الوضوء. لكن هذا المورد المخصوص لا يجعل الوارد ماذا؟ مخصوصا. هذا أول، هذا الدفع الأول. إن اعترفت علي بعد ذلك قلت صحيح المورد لا يخصص الوارد، لكن أنتوا إذا يذكرون الأخوة في تنبيهات الإطلاق راح أحكي كلام جديد. أول مرة رددت الإشكال عن طريق فكرة ماذا؟ المورد لا يخصص الوارد. المستشكل بقي مصرا على إشكالي لكن سيلبس الإشكال ثوبا جديدا. شلون؟ قال أنت درست تنبيهات الإطلاق؟ أقول نعم. قال في تنبيهات الإطلاق ذكرنا كلام للآخون، إذا يتذكرون الأخوة سيدنا إن شاء الله تذكر قضية القدر المتيقن في مقام التخاطب. شنو قلنا القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ واحد يحكي عن طلبة الحوزة بالنجف الأشرف، وأنهم زادوا عن الدين، دفعوا عن المذهب، ضحوا بأنفسهم، فعلوا ما فعلوا. ثم في آخر الكلام يقول مثلا أكرم الطلبة، مو بعد واضح سياق الكلام يا طلبة، ومو طلبة الأكاديميات وإنما طلبة الحوزة. أو مثلا السائل يسأل مثلا عن مثلا هل يجوز لي إكرام طلبة الحوزة في النجف الأشرف؟ فيجيب المسؤول نعم جوزنا لك إكرام الطلبة. جاوبوني بقرينة السؤال، الإكرام المن راح يصير؟ ها هذا سمينا أخوان القدر المتيقن في مقام المستشكل. يا ريتكم قلنا أسمعكم أخوان. المستشكل ماذا قال؟ قال صحيح المورد لا يخصص ماذا؟ الواحد. لكن بقرينة سؤال السائل زرار أخوان سيسأل الإمام عن شبهة مفهومية أولا تتعلق بالوضوء، ثم إن شاء الله راح نقف عليه في الرواية، يسأل الإمام عن شبهة موضوعية تتعلق بالوضوء. الإمام شو يجيبه؟ يقول له أن اليقين لا ينقض بالشك أبدا. بعد يا يقين جاوبوني بقرينة السؤال، يا يقين اليقين بالوضوء بعد. والقدر المتيقن في مقام التخاطب سوف يمنع من ماذا؟ من الإطلاق. هو هذا أنا أكرر الكلام وأذكر فيه الأخوة، أعتقد ناسي. قلنا هناك أن القدر المتيقن وإن كان لا يثبت التقييد
لكنه يمنع من الاطلاق. يعني لا رحمك ولا اقل رحمه الله تجيك، لا هو اثبت التقييد، يا هو القدر المتيقن، ولا هو ابقى ماذا الاطلاق، بل لا يثبت التقييد ويمنع من الاطلاق. بعد لهذا نقول ان جواب الامام ان اليقين لا ينقض بالشك ابدا، هذا لا يمكن ان نستفيد من اليقين مطلق اليقين. لماذا؟ لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من
الذكر.
هاي شلون ده؟ بعد صير الروايات عامة؟ لا، أقول في رد الإشكال الجديد هذا، أقول هذا أخوان عندنا يعبرون عليه إذا سامعينه، هم واحد يفيد حتى من يقعد شوية في الصلاية يكون يقعد بين نلتقى نحوز أخر يقول مناسبات الحكم مو مناسبات الأعياد والزفاف، لا مناسبات الحكم موضوع. شنو المراد بمناسبات الحكم الموضوع؟ طبعا هذا المسألة على أهميتها الكبيرة للأسف أصول الفقه لم تعطيها ما تستحق. الأخوة أنا أدليهم على مصدر إذا حبوا يرجعون له، الحلقة الثانية للسيد الشهيد، بالحلقة الثالثة ما نتأكد إن شاء الله يذكر السيد الشهيد، لكن بالحلقة الثانية يفرد عنوان مستقل، هم مو في ثنايا بحث، عنوان مستقل يعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع. خلينا أتحدث على مناسبات الحكم والموضوع من خلال الأمثلة. هذه راح أتي بأمثلة ثلاثة مثلا عن المعصوم عليه السلام، افتراضا هو وارد لكن مو قد يكون مو بالأمثلة. مثلا اغسل ثوبك من الدم ما لا نفس مو سائل له، هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين، انا اسمحوا لي بهذا يعني حتى لو صرفت هذه الحصه لاجل بيان هذا المطلب المهم جدا. الفقهاء في استدلالاتهم هاي مفاتيح الاستدلال، بعد كثيرا ما يعولون على مناسبات الحكم والموضوع. بالي هم ذكرت مصدر ثاني معجم الأصول مع الصنقور، بالي مو معجم الأصول كذلك يشير إلى هذا، هم يشير لك تفصيل جيد. بعد مثال ثاني الآية الشريفة حرمت عليكم أمهاتكم، مثال ثالث الآية الشريفة حرمت عليكم الميتة. هذه الأمثلة الثلاثة يمكن أن تكون أمثلة لهذا اللي يعرف بمناسبات الحكم والموضوع. مثلا المثال الأول، اغسل ثوبك من دمي ما لا يؤكل ما لا نفسه سائل له. أسأل الأخوة إيش قال الإمام؟ اغسل ماذا؟ ثوب. هنا أكو خصوصية للثوب لما تطرح هاي المسألة على العرف على الفهم العرفي، شو يقول؟ أكو خصوصية للدم للثوب، يعني إذا وقع الدم مثلا على العمامة مثلا لا ينجسها؟ ها؟ لا، ماكو خصوصية للثوب. هذا الفهم العرفي من خلال المناسبة بين الحكم وبين موضوعه راح يثبت بأن الثوب ما زال خصوصيته بنحو الطريقية والتفوق. في الآية الشريفة الثانية يا أخوان ماذا قالت الآية الشريفة الثانية؟ قالت حرمت عليكم ماذا؟ أمهاتكم. هل تدرون أكو حيثيات كثيرة؟ حيثية مثلا النظر إلى الأم، حيثية مثلا تقبيل الأم، حيثية مثلا التبرك بلمس الأم، حيثيات أخرى كثيرة. هذا التحريم اللي ورد في الآية الشريفة حرمت عليكم أمهاتكم، شو من ورد؟ التحريم شامل لكل الحيثيات، لبعضها دون البعض الآخر. يقول بعد احنا من نجي نرجع الى الفهم العرفي ومن قضية المناسبة بين الحكم وبين موضوعه، راح نعرف بان اللي يحرم علينا من هو النكاح مو؟ كذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة او الميتة، المحرم ما هو؟ هل النظر الى تلك الميتة ام شم رائحتها ام الاكل ام ماذا؟ الفهم العرفي هنا راح يقول هي شنو الحيثية الغالب احنا نتعامل معها من جهة الاكل، فالمحرم علينا ماذا؟ هذا اخوان التعويل على القرائن الخاصة والعامة المناسبة بين الحكم وبين موضوعه، هذا يعبرون عنه بما يعبرون عنه بمناسبات الحكم وال... كذلك في المقام اقول طبعا وقلت هذا الاشكال سيارة اخوان بعد انا من اصرف عليه الوقت ما اعيده. كذلك في المقام صحيح ان السؤال كان عن اليقين بالوضوء والشك في ارتفاع ذلك اليقين، لكن وصحيح ان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، لكن اقول ان هذا القدر المتيقن لا يؤثر ماذا اثره؟ لماذا لا يؤثر اثره؟ وذلك لأجل مناسبات ماذا؟ حكم. بعد سؤال الإمام وإن كان سؤال السائل وإن كان خاصا إلا ماذا؟ إلا أن جواب الإمام كان ماذا؟ عام شامل للحالة التي سأل عنها السائل ولغيرها. بل ها خوف أحسن، هذا شيخ نوفل احنا راح نجي عندما راح نشكل قياس في المقدمة الأولى، هذا خوف لا بأس، بعد أنا راح أفتح هواي من ملفات، بالتالي احنا إن شاء الله بالرواية الأولى راح نشكل قياس. قد يقول القائل يا ذا الصغرى ماذا خاصة؟ إذن فالحديث في الكبرى هو حديث ماذا خاص؟ أو قد يقول القائل أن السؤال كان عن أمر ماذا خاص، فالجواب لابد، وتقولون أنتوا الجواب يطابق ماذا؟ هاي الحكاية سامعينه أن الجواب يطابق ماذا السؤال، فكما أن السؤال كان عن شيء خاص كذلك الجواب. أقول ردا على هذين الأمرين، أما كون الصغرى خاصة فهذا هو طبيعة الصغرى. أسأل الأخوة احنا شلون نشكل قياسات؟ نقول زيد إنسان وكل إنسان ماذا يموت، إذن زيد ماذا يموت. لاحظت الصغرى كانت الحديث فيها عن ماذا؟ عن زيد، وزيد ماذا عام أو خاص؟ جيبوا أي صغرى من الصغريات أحشمون الحديث فيها عن ماذا؟ عن شيء خاص. طبيعة الصغرى ماذا؟ أن تكون خاصة. اللي أشار إليه شيخ نوفل، إن سألتني أن السؤال خاص والجواب ينبغي أن يطابق السؤال فالجواب يكون خاص، أقول هو طبيعة السؤال ماذا تقول؟ واضح إن شاء هذا مهم جدا أخوان، واضح إن شاء الله أخوان، إن شاء الله واضح. خب نجي للرواية، الرواية هسه أنا راح أرتبها ترتيب وبعدها نحاول نقراها حتى نعيش جو. سائل يسأل زرارة، زرارة يسأل الإمام، أريد الأخوة يجاوبوني إن شاء الله واضح لكم، شوف هالمفهومية لو هم عيدين هذني، شوف هالمفهومية وشوف هال مرة أنا ما أدري الهاشمي خصوص المنتسب لأمير المؤمنين وللزهراء عليها السلام عليهما السلام، أم المنتسب إلى هاشم عم من أن يكون ماذا عباسيا أو 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 هالشي يسمونها الشبهة، ها ما أحسنتم مفهومية. بعد ما أدري أن الفاسق هو الذي ارتكب الكبيرة فقط أم لا، الفاسق هو مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة، هالشي يسمونها عمي. أما إذا كنت لا والله عالم عالم أن الهاشمي أن الهاشمي خصوصا العلوي، لكن ما أدري هذا الفرق هل هو علوي أم ليس بعلوي، هاي شيء تمم المصداقين. أدري بأن زيد مثلا، أن أدري بأن الفاسق هو مرتكب الكبيرة والمصر على الصغير، هذا واحد واعدني بعزيمة وما عزمني، هذا يؤدي إلى ماذا أم لا يؤدي؟ إذن هذا أعتقد هذا مرة نعبر عنه شبهة مفهومية وشبهة مصداقية، ومرة نعبر عنه شبهة مفهومية وشبهة موضوعية. فأجي السائل زرارة أول ما يسأل الإمام عليه السلام عن الخفقة عن الخفقة والخفقتين، مفهوم النوم مرة نتحدث عن النوم العرفي اللغوي، ومرة نتحدث عن النوم الشرعي اللي هو ناقض من نواقض الوضوء. خوف مفهوم النوم العرفي واضع الزرار اللي يعبر عن الشيخ باللغوي، إنما المشكلة وين؟ الشرع هذا اللي يترتب عليها أثر، الأثر الشرعي اللي هو ماذا؟ إبطال الوضوء. فزرارة ثبت عليه الأمر، هل أن النوم الناقض شرعا هو النوم المؤدي إلى الشخير أم لا؟ أن النوم الناقض شرعان كما يشمل الشخير يشمل أيضا الخفقة والخفقتين، إن شاء الله واضح عند الأخوة الخفقة والخفقتين. الخفقة يا أخوان لغة تحريك الرأس بسبب غلبة النوم، هم أعتقد الأخوة بما فيهم المتكلم خوف جربينا خصوصا في دروس العشرة والإحداث، لهذا احنا خوفا من الخفقة والخفقتين اضطررنا الى ان ننزل بالمباح. فزرارة يسأل الإمام مفهوم النوم الناقض ما بي ليس بتلك الدرجة الكافية من الوضوح، فيسأل الإمام مفهوم، طبعا ما يصرح بهاي العبارات انا اصرح مفهوم النوم الناقض سيدي ومولاي هل هو مختص بالحالة الشخيرية لو هو شامل للخفقة فالإمام عليه السلام يجيبه ويوضح له المفهوم، شي يقول له التنام العين، أنا أقول بالمضمون قاعدة، ولا ينام القلب والأذن. ثم يعطيه يبين له مفهوم النوم الناقض، فإذا نامت العين والأذن فقد وجد. بعد بيّن ماذا
مفهوم
النوم. هنا الإمام شنو اللي سوى؟ رفع ماذا؟ رفع أي شبهة؟ رفع الشبهة المفهوم. فأجاب الإمام عليه السلام بأن النوم الناقض هو الذي يغلب على الحاجتين البصر والسمع. من ارتفعة الشبهة المفهوم يسأل الأخوة، إذا يسأل زرارة، إذا سأل زرارة الإمام ثانية بعد أن رفع الإمام الشبهة المفهومية عند زرارة وبين له مفهوم النوم الناقص شرعا، إذا سأل زرارة سأل الإمام ثانية، عجبوني مش تتوقعون على ماذا يسأل؟ واحدة من الاثنين، لو زرارة ما افتهم الحكي وراح يرجع يسأل الإمام حتى يوضح له المفهوم بشكل بعد أجلى، لو لا، وهذا هو المتوقع من زرارة، بعد زرارة مو إنسان عادق، لو كما نحن نتوقع من زرارة أن زرارة يلقفها وهي طائرة من أول ما قال الإمام وبين له مفهوم النوم الناقض، افتهم زرارة من المراد بالنوم الناقض مفهوم النوم الناقض. بعد إذا سأل ثانية زرارة عن ماذا يسأل؟ عن الشبهة المصداقية أو الشبهة الموضوعية، لا تخوفكم المصطلح. فيسأل زرارة ثانية، يسأل الإمام عليه السلام، زرارة حسأل حتى قلنا احتماله إذا سأل ثانية لو القضية ما واضحة عنده نفس مفهوم النوم بعد ما واضح ويريد من الإمام توضيح أكثر، بالتالي يبقى السؤال الثاني سؤالا عن شبهة دو، لا زرارة فهم المراد، فبعد من اتضحت عنده الشبهة المفهومية بعد إذا يريد يسأل عن ماذا؟ شبهة مصداقية. خلينا أطرح السؤال، السؤال يسأل الزرارة يسأل الإمام يقول له لو حرك في جنبه شيء ولم يلتفت، يعني صار يمفز صوت معين، حركة معينة، رفعوا حاجة معينة، وضعوا حاجة معينة، وأدت تلك ذلك الرفع وذلك الواضع إلى ماذا؟ إحداث صوت، هل يجب عليه الوضوء؟ الإمام شيء إلا لا، المرة الإمام مثل اللي ما أفتح السؤال زرار، هذا لا أنا راح أكملها، تدرون هاي لا حرف جواب مو، لا أنا راح أكملها وتدرون أقول هل زيد قائم؟ تقول لا، يعني شنو لا؟ هناك محذوف، شنو لا؟ لا زيد ليس بقائم. فالإمام هم قال لا، السؤال زرار كان هذا حرك في جنبه شيء هل يجب عليه الوضوء؟ الإمام قال لا، شنو لا؟ لا لا يجب عليه. هنا سؤال زرارة الثاني كلامي مع الثاني، ترى الروايات الثلاثة للزرارة تستحق وقفة، لهذا خاف الأخوة، بعض الأخوة شوية سرعتهم قجر من هذا التفصيل. السؤال الثاني للزرارة شو توقعون له؟ شوف اخوان الشبهات المفهومية الحكمية دورنا، تحديد الشبهات الحكمية الموضوعية دور الشبهات المفهومية الحكمية دور من، وتحديد الشبهات الموضوعية دور من، اقول اما تحديد الشبهة المفهومية الحكمية دور الشرع. هاي سامعين احنا نسمعها وما نعرف بها. وليش الشبهة المفهومية هاي؟ اعتقد مطالب مهمة كنا نسمع. لماذا تعودنا هاي احنا نقول هاي موضوعات والعالم لا يتدخل في تحديد الموضوعات، العالم يذبها يلقى الكرة في ملعب المكتب. لماذا كانت الشبهات المفهومية الحكمية ماذا من اختصاص الامام ولم تكن الشبهات الموضوعية كذلك؟ اقول شوف اخوان، الشبهة المفهومية من اين تنشئ؟ لو تنشئ لعدم وجود النص، لو تنشئ بسبب ماذا؟ اكو نص، النص موجود لكنه نص ماذا؟ مجمل. هذا من سببان لحد الآن للشبهات المفهومية الحكمية. لو لم يكن هناك نص وارد في تلك المسألة، لو أكو نص لكن ذلك النص ماذا؟ مجمل. لو ثالثة، لو أكو نص والنص واضح لكن عارضه نص آخر. وبعد هاي الشغلات الثلاثة، عدم وجود النص وإجمال النص أو معارضة نص لنص آخر، أسأل الأخوة يا النصوص من تصدر؟ مني أنا المكلف أم من المشرع؟ لهذا قالوا بأن الشبهات المفهومية الحكمية ماذا؟ مسؤولية ماذا؟ المشرع. أما ليش نقول الشبهات الموضوعية مسؤولية تحديد أن زيد هاشمي أو ليس بهاشمي بعد وضوحي، بعد وضوحي ماذا؟ مفهوم الهاشمية. هذا وين أعرفه؟ دارة الجنسية. روح أسأله، روح أسأل بالمنطقة، لو شياح ما أدري، لو شهادة عدلين، هاي مسؤولية من أخوة شارع يدبك بالبيبان، لو مسؤولية المكلف. ها؟ هذا كانت الشبهات المفهومية الحكمية ماذا؟ مسؤولية المشرع، بينما الشبهات الموضوعية مسؤولية من؟ شوف اخوان السؤال الثاني، ارجع المطلب. السؤال الثاني، زرارة سأل عن شخص حرك في جنبه شيء ولم ينتبه، الامام يقول لا يجب عليه الوضوء. هسه احنا احتارينا، انا اقول يا بهاي كانها شبهة مفهومية، وان جواب الامام الاول لم يوضح مفهوم النوم الناقض عند زرارة، لهذا اضطر زرارة ان يسأل الامام ثانية لمزيد من الاستيضاح. اقول الامام برا ما قال لا، بدأ يرجع، قال له ان شككت ان تيقن، ان كنت متيقنا ثم صرت شاكا. هاي العبارات اخوان شوفها من عدها، بان الامام ما رضى على سؤال زرارة. ماذا؟ وكأن لسانا حال الامام يقول له انت سألتنا عن مفهوم اللي هو ماذا؟ تكليفي انا الامام وانا اجبتك، بعد تبقى تسألنا، هذا سؤالك مو عن مفهوم، سؤالك عن ماذا؟ عن مصادق. لهذا الإمام ما يجاوبه بعد، ما يعطي جواب واضح، وإنما يرده إلى غيره. لماذا رده إلى غيره؟ لأن السؤال الثاني كان سؤالا عن ماذا؟ عن شبهة موضوعية، ولأن الشبهات الموضوعية ليست وظيفة الإمام عليه السلام الشارع، لهذا رد الإمام عليه السلام رد زرارة إلى ماذا؟ إلى غيره. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. هذا يعبر عنه الشيخ المظفر في فقه الرواية. إن شاء الله بعد نلخص مسألة فقه الرواية وندخل في كيفية الاستدلال ثم في الإشكالات. تقول الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.